الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في الحث على هذه الخصال الثلاثة العظيمة: الصدقة والعفو والتواضع. رغب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذه الخصال، وبين أن الأمر في هذه الخصال الثلاثة على خلاف ما يتوهمه كثير من الناس فيها، وأوضح ذلك عليه الصلاة والسلام في كل خصلة من هذه الخصال. أما الصدقة، يتوهم ويظن كثير من الناس أن الصدقة نقص في المال، والسبب في ذلك أنه مثلا إذا كان عنده 100 ريال وتصدق 10، ما أصبحت 100، نقصت، أصبحت 99. فيظن كثير من الناس أن الصدقة تنقص المال، والحق كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة من مال بل تزده، لأن نماء المال وتوافره والبركة فيه والزيادة في الرزق هذا أمر بيد الله، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهي وإن كان في الظاهر 100 تصبح 90، تنقص 10 إذا تصدق 10، لكن البركة في 90 تختلف، والنماء الذي سيحصل لها أيضا يختلف، وحسن الانتفاع بها سيختلف. ولهذا فإن الصدقة تزيد المال ولا تنقص المال، وتكون بركة فيه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني مهما تصدق المرء فإن الصدقة لا تنقص ماله، لأن الله عز وجل وعد المنفق المتصدق بأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا مما تصدق به. وهذا كما أنه دلت عليها النصوص، فإنه أيضا يرى واقعا في من يعرف بالصدقة والبذل والإنفاق، أمواله مع كثرة نفقاته تتزايد وتكثر من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في ماله. وهذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث فيها حث على الصدقة وترغيب في الصدقة وبيان عظم شأنها، وأن لا يتوهم الإنسان، لأن النفس يزاحمها ما يزاحمها عند التصدق. إذا أراد أن يتصدق تقول له نفسه أنت بحاجة، وهذا ينقص من مالك، وهذا يقلل من ذات يدك إلى آخره، فلا يلتفت إلى هذا، ولينظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ناقصت صدقة من مال. في حديث آخر قال: بل تزده. وهذا نص عليه في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله عز وجل عنده الخلف وعنده العوض الذي يكرم به سبحانه وتعالى المتصدق الباذل للمال. الجملة الثانية تتعلق بالحث على العفو، العفو أي عن الناس والصفح عنهم. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا فيه أن العافي عن الناس يغفر الله له، لأن جزاء العفو عن الناس عفو من الله، وجزاء الصفح عن الناس صفح من الله سبحانه وتعالى. فالعفو لا يزيد العبد إلا عزا، لا يزيد إلا عزا. كثير من الناس يتوهم أن العفو وهن وضعف، حتى إن بعض القساة من الناس يعاتب العافي، يقول: تتركه وقد فعل وقد فعل، ويستحثه على ألا يعفو ويحثه على ألا يعفو. فالعفو مع المقدرة، العفو مع المقدرة هذا عز للمرء ورفعة. العفو عند المقدرة عز للعبد ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا أي علوا ورفعة. ليس العفو ضعة وليس ذلا كما يتوهم، بل هو عز للعافي. ولهذا الناس قلوبهم تميل للعافي، ويعظمون من شأنه، ويعرفون قدره، وتعلو مكانته عندهم، إضافة إلى ما يكون في العفو من الراحة، إضافة إلى ما يكون في العفو من الراحة. الآن المسألة إما في المجازات، الآن إذا أسيء للشخص هو بين خيار في أمور ثلاثة، إذا أسيء إليه هو بين خيار في أمور ثلاثة. الأول أن يجازي من أساء إليه بالمثل، وهذا ما حكمه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا جائز، أن يعاقب بالمثل، بالمثل لا يتجاوز لا يتعدى. وجزاء سيئة سيئة مثلها لا يتجاوز. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه المرتبة الثانية، أن يعفو لوجه الله، أن يعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة أن يعاقبه بزيادة. قال الله في نهاية الآية: إنه لا يحب الظالمين. إذن هي ثلاث مراتب كلها جمعت في هذه الآية من سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ذكر فيها المراتب الثلاثة: إما مجازاة بالمثل، أو عفوا وصفحا، أو ظلما، والله لا يحب الظالمين. بعض الناس إذا انتقم ممن أساء إليه ينتقم بماذا؟ ينتقم بأشد، حتى بالدعاء، حتى بالدعاء بعض الناس يجور ويظلم. يعني مثلا يسيء إليها شخص في مثلا قليل من المال أو موقف من المواقف، ربما يدعو عليه بالنار، ما يجوز، هذا ظلم. ربما دعا عليه بالنار، وبعضهم ربما توسع في الدعاء بأن يدعو عليه وأهله وولده وإلى آخره، هذا ظلم. إذن الذي أمام الإنسان في المجازات إما أن يعفو، هذا خير المقامات، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن يجازي بالمثل، وليحذر أن يجازي بماذا؟ بتجاوز وظلم، فإن الله لا يحب الظالمين. مرة جاء أو أن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض رحمه الله، جاء عنه في هذا الباب أن من أساء إلى الشخص، إذا رأيت شخصا أسيء إليه يقول، وهذا بمعنى كلامه، فحثه على العفو، حثه على العفو ورغبه فيه، فإن قال لك قلبي لا يحتمل، قلبي لا يحتمل، ظلمني وأساء إلي قلبي لا يحتمل، وهذه كلمة كثير يقولونها، يقول قلبي ما يحتمل أن أتركه هكذا، لا بد أن أعاقبه، ما يمكن أتركه، أنا قلبي ما يتحمل هذا الذي فعله بي، ما يمكن أن أسكت عليه، أنا لا بد أن أعاقبه. فإن قال لك قلبي لا يحتمل فقل له إذا أردت أن تعاقبه فزن العقوبة بقدر ما أساء إليك، بقدر ما أساء إليك، يعني تعاقب وأنت محتاط تماما، تزن العقوبة بمثل ما أساء إليك، لأن المرء إن عاقب وتجاوز الحد الذي أسيء إليه فيه دخل في باب ماذا؟ في باب لا يحبه الله، باب الظلم. فإن استطعت، يقول له، قل له فإن استطعت، يعني أن تزنها بدقة بحيث لا تتجاوز ولا قليل، ومعلوما أن الإنسان عندما يساء إليه يكون في غضب وفي شدة، فإن أراد أن يعاقب بالمثل ربما يحمله غضبه على ماذا؟ على التجاوز. فيقول رحمه الله فقل له يزن العقوبة، وإلا فعليه بالعفو، فإن العفو فيه سعة، العفو فيه سعة. ولهذا سبحان الله، العافي الآن إذا أوى إلى فراشه لينام كيف يكون نومه؟ العافي عن الناس كيف يكون نومه؟ والذي عاقب تجد قلبه مشغول ولا يزال يعتصر، وربما يقول ما يكفي الذي أعطيته، وربما يكون عنده لين في قلبه فيقول أظنني قسوت عليه، فيبقى في شغل شاغل في فراشه. العافي ينام مرتاح، ينام قرير العين، ينام بلذة العفو وسعادة العفو، والآخر إما مشغولا في نفسه ربما أنه زاد الكيل وظلم، أو إنه ما وفاه حقه بالعقوبة التي تكفيه، فيبقى في شغل. أما العافي ينام قرير العين. الحاصل أن العفو هذا باب شريف وباب عظيم، وجاءت الشريعة بالحث عليه. وإذا استعان العبد بالله سبحانه وتعالى وقرأ هذه النصوص وقرأ أخبار الصالحين وقرأ كلام الله في حث عباده على العفو وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يهون عنده أمر العفو طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نستقبل عشرا مباركة، والعمل الصالح فيها له شأنه، وخاصة في ليلة القدر التي العمل فيها خير من 1000 شهر. العمل فيها، أي عمل تقدمه في العشر هو خير من 1000 شهر، ومن ذلك العفو. عفو في ليلة القدر يختلف في ثوابه وتضعيف أجره وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعمل الذي يكون في تلك الليلة. أضف إلى ذلك أمرا مهما يتعلق بليلة القدر. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سألت النبي، والحديث ثابت في السنن، لما سألت النبي قائلة رضي الله عنها: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث استفاد منه أن ليلة القدر من أرجى ليالي السنة كلها في ماذا؟ في طلب العفو من الله. ومن الأمور التي دلت النصوص أن العفو يطلب بها من الله ماذا؟ أكملوا العفو عن الناس. العفو عن الناس هذا من أعظم الأمور التي تنال أنت بها أيها العبد عفو الله عنك. ولهذا اجعل في عملك الصالح في هذه العشر عفوك عن الناس، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ليكون سببا لمزيد نصيبك ووفور حظك من عفو الله سبحانه وتعالى عنك. لأن ليلة القدر ليلة عفو، عفو عظيم جدا. فخذ بأسباب العفو، من أخذ بالأسباب أسباب العفو الذي ينال في ليلة القدر أن تدعو بهذا الدعاء، تكثر منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تكثر من هذا الدعاء متوسلا إلى الله عز وجل باسمه العفو، وتسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. وأيضا تبذل السبب، من السبب النافع المبارك أن تعفو عن الناس وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العشر بالعفو عن الناس. حتى لو كان في صدرك مثل ما تقدم قول القائل: قلبي ما يحتمل، اجعله ليلة القدر يحتمل، اجعله في هذه العشر يحتمل. مني قلبك بالأجر العظيم والثواب الوافر والفوز بعفو الله سبحانه وتعالى، لأنك إن عفوت دخلت في ماذا؟ في الإحسان، والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. دخلت فيما يقربك من عفو الله، مثل ما مر معنا في الآية: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني إن عفوتم وصفحتم تسببتم لأنفسكم بماذا؟ بعفو الله عنكم ومغفرته لكم. ولهذا نحن ندخل الآن عشر مباركة، وأقول لعل الله سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا أن كان هذا الحديث الذي نأخذه في هذا الكتاب في قبالة العشر وعلى أبواب دخولها، ليكون ذكرى لنا جميعا ومعونة لنا جميعا أن ندخل هذه العشر دخول عفو ومسامحة وصفح عن الناس وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فلنغتنم هذه العشر المباركة بالعفو، ولنؤكد على أنفسنا، نفوسنا ضعيفة، لنؤكد على أنفسنا جميعا أن عفونا عز لنا. لنؤكد على أنفسنا، إذا قالت النفس كيت وكيت، ليذكرها أن عفوها عز لها. فلنطلب في هذه العشر العز بالعفو، العز والرفعة بالعفو عن الناس. وهي فرصة كما قدمت ثمينة جدا ننتهز فيها هذه العشر المباركة، لنجمع ما تيسر من أعمال البر وخصال الخير، ومنها هذه الخصلة العظيمة التي تناسب ليلة القدر غاية المناسبة، فهي ليلة عفو عظيم من الله سبحانه وتعالى للعباد، ومن المناسب أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل فيها بالعفو عن الناس. الثالثة من هذه الخصال التواضع، التواضع، والتواضع من الخلق الأخلاق العالية الرفيعة العظيمة المباركة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها. التواضع ألا تفخر على الناس وترى في نفسك علوا ورفعة عليهم، فالفخر على الناس والتعالي عليهم، أو الهضم لمقامات الناس، يهضم غير المتواضع يهضم مقامات الناس ويحط من أقدارهم تعلية لشأنه، وغير المتواضع هكذا حالهم، لكن المتواضع تنكسر نفسه تذل، يعرف حاله أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلق لعبادة الله عز وجل، لا يبغي على أحد ولا يفخر على أحد. والله عز وجل أوحى إلى نبيه أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هذان الأمران ينافيان التواضع كما يدل عليه هذا الحديث، هذان الأمران ينافيان التواضع، يبغي أحد على أحد يعني يتسلط عليه بظلم، أو يفخر عليه بأن يرى نفسه أعلى أو أرفع مقاما أو أجل شأنا أو نحو ذلك. أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. التواضع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رفعة للعبد وعلو في الدنيا، والتواضع مع الحق والخلق، التواضع مع الحق بالخضوع والامتثال للأوامر وعدم الاستكبار على الوحي المنزل وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى الخلق بأن يجتنب التعالي عليهم والبغي والفخر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب.
هذا مثل ما يقول الشيخ ومأخوذ من الحديث، يعني كثير من الناس يظن في الصدقة أنها تنقص المال، وكثير من الناس يظن أن العفو يتنافى مع العز، وكثير من الناس يظن أن التواضع يتنافى مع الرفعة. هذه أوهام يعيش فيها كثير من الناس، ولهذا بسبب هذه الأوهام يصاب بالشح، وأيضا لا يعفو عن الناس ويتكبر على عباد الله بسبب هذه الأوهام. فمن رفع عن نفسه هذه الأوهام حسنت أخلاقه وطاب سلوكه. وهذا الحديث أعظم معين للعبد أن يرفع عن نفسه هذه الأوهام. نعم.
قال رحمه الله: فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة.
الصدقة مثل ما يقول الشيخ، يعني وإن كان يكون هناك من وجه نقص يراه الإنسان، مثل ما ضربت المثال أولا، إذا كان عنده 100 وتصدق بعشر أصبحت 90 نقصت، فإذا كان فيه نقص من هذا الوجه هناك زيادة من وجوه، هناك زيادة من وجوه، منها البركة في 90 التي بقيت، سيكون في 90 التي بقيت بركة تختلف عنها، لأن الصدقة تدخل بركة في المال، وأيضا تدخل شيئا في زكاء المرء، لأن الصدقة تطهر المرء وتزكيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيعود عليه هو نفسه ويعود على ماله بركة، وأيضا يكون سببا لأرباح يفتح الله عليه من أبواب الرزق، مثل ما قال وهو خير الرازقين، يفتح عليه من أبواب الرزق ما لا يظن وما لا يحتسب. فماذا يكون هذا النقص القليل مقابل هذه الخيرات التي الكثيرة التي يفوز بها المتصدق، إضافة إلى الثواب الذي أعده الله؟ ما هو الثواب؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. هذا الآن التمرة التي تصدق بها نقص ولا زيادة؟ التمرة التي تصدق بها من كسب طيب، هل هي نقص أو زيادة؟ مثل الجبل، هذا نقص أو زيادة؟ ماذا يقارن؟ يعني تمرة تصدق بها، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو بريال تصدق به. وسبحان الله، أيضا أمر آخر، الآن قليل ذات اليد، مثل ما جاء في الحديث قال غلب درهم 100,000 درهم، درهم واحد غلب 100,000 درهم. تعجب الصحابة، كيف درهم واحد يغلب 100,000؟ قال رجل، والحديث معناه رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، من عنده درهمان وتصدق بأحدهما يعتبر تصدق بماذا؟ نصف ماله كامل، نصف ماله. ورجل أعطاه مالا كثيرا فأخذ من عرض المال 100,000 وتصدق به من عرض المال، لم يتصدق بنصف المال، تصدق من عرض المال، من طرف المال، شيء قليل من المال الكثير الذي عنده. هذا الدرهم الواحد غلب 100,000، هذا الدرهم الواحد غلب 100,000. ولهذا لا يتقال للإنسان من المعروف شيئا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا سهم، ما يحقر المعروف. نعم.
قال رحمه الله: وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه.
نعم، هذا فيما يتعلق بالعفو عن إساءات المسيئين وظلم الظالمين وتجاوز المتجاوزين. العفو هذا باب شريف وعظيم، والنصوص في الحث عليه متكاثرة جدا. صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه حصل موقف مؤلم جدا لما اتهمت ابنته الصديقة بنت الصديق بما أنزل الله فيه آيات يبرئها به، تتلى في كتاب الله عز وجل في براءتها رضي الله عنها وارضاها. وخاض أناس في تلك الحادثة حادثة الإفك، منهم رجل من المهاجرين يقال له مصطح من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه تولى النفقة عليه وكان يعطف عليه ويحسن إليه ويتصدق إليه، فخاض مصطح في من خاض، فآلم ذلك أبو بكر رضي الله عنه أشد الألم، وحلف أن يقطع عنه نفقته لما نزلت الآيات، آيات البراءة، أنزل الله شيئا يخص يمين أبي بكر هذه أنزل الله شيئا يخص يمين أبي بكر المتألم في هذا الموقف الذي حصل من هذا الذي ومصطح الذي كان ينفق عليه أبو بكر، فأنزل الله آية تخص ذلك، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال مباشرة رضي الله عنه بلى، وعاد مباشرة النفقة، انتهى الموضوع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولهذا دائما من يريد أن يدخل في باب العفو يذكر نفسه بهذه الآية وهذا الموقف العظيم. أذكر أحد الأفاضل منذ سنوات حدثني عن مشكلة له مع أحد قرابته، اعتدى عليه عدوانا مؤلما في ماله وكان موقف ذلك القريب سيئا منه، ويقول من ذاك الوقت من سنوات وأنا قد قطعته قطيعة تامة، فماذا تنصحني؟ قلت مع كل ما حصل منه هل حصل منه اعتداء يتعلق بالعرض من قذف أو إساءة إلى عرضك، هل هذا حصل؟ قال أبدا. قلت أنا أريد أن أسألك، لو قدر أن إساءته كانت في العرض أيهما أشد عليك، هذه أو مسألة المال؟ قال مالي كله أفدي به العرض ويهون عند العرض. قلت يعني لو كان كلامه في العرض أعظم؟ قال نعم أعظم. فحكيت له قصة أبو بكر رضي الله عنه والآية التي نزلت، وقرأت عليه الآية فوالله ما أنهيت الآية إلا وأمسك بيدي، قال الموضوع انتهى، لأن قضيته دون قضية أبو بكر، وأبو بكر نزلت في قضية هذه الآية، وامتثل أبو بكر رضي الله عنه والرجل استوعب وفهم، فمجرد أن أكملت الآية أمسك بيدي قال الموضوع انتهى تماما، يعني حصل العفو. فمثل هذه يعني المواقف والآيات هي دواء للنفوس ومعونة للعبد على تحقيق العفو والفوز بما عده الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس. وأؤكد مرة أخرى أننا نستقبل عشرا مباركة وليالي عفو، فلنجعل في جملة قربنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر أن نعفو عن الناس، رجاء أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا ذنوبنا وتقصيرنا. أنت الآن لما تتردد في العفو عن الناس، قبل أن تتردد في العفو عن فلان وفلان انظر ماذا عندك أنت من تقصير في جنب الله، كم عندك من تقصير في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، كم عندك من التجاوزات، كم عندك من التفريط، فتقرب بعفو لتنال عفوا عن الناس لتنال عفوا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الشيخ دخل دخول لطيف وعجيب جدا وجميل للغاية بين الرفعة بالتواضع والرفعة بالعلم في الآية الكريمة، قال فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فربط بينهما وأخذ يوضح رحمه الله تعالى أن العلم الذي هو رفعة يهدي المتعلم إلى الأخلاق الفاضلة، فإذا عمل بها حصلت له الرفعة، لأن إن عمل بعلم حصلت له الرفعة، وإن لم يعمل صار علمه حجة عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يعني شخص يقرأ القرآن ولا يرفعه الله بالقرآن، لأنه لم ينتفع بالقرآن ولم يقم بهدايات القرآن وواجبات القرآن وأوامر القرآن ولم ينتهي عن نواهي القرآن. فالعلم رفعة، رفعة إذا وفق للعمل به. ومما يدعو إليه العلم التواضع. اسمع الكلام الجميل الذي يبنيه الشيخ رحمه الله على هذه الآية ربطا بين العلم والتواضع. نعم.
قال: فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر فهو غمط الحق واحتقار الناس.
إذن هما أمران: إما تواضع أو تكبر. إما تواضع، والتواضع يكون في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل وأوامره ونواهيه، ويكون فيما يتعلق بحقوق العباد والتعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن التواضع فسيكون ضده الذي هو التكبر، والتكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم غمط الحق واحتقار الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس، انتقاصهم. فمن غمط الحق يعني لم يقبله، رده، تعالت نفسه على الحق، أو احتقر الناس وازدراهم وانتقصهم، فهذا هو المتكبر، وضده المتواضع. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين.
أي أن هذه الخصال الثلاثة كلها يجمعها وصف الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالآية الكريمة وقال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه مقدمات الإحسان. فإذا دخل الإنسان في الصدقة ودخل في العفو ودخل في التواضع أدخل نفسه في هذا المقام العظيم الرفيع الذي هو الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين.
قال: وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله.
هذا تنبيه مستفاد من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما تواضع أحد لله، لله أي مخلصا، لله أي مخلصا، يقصد بتواضعه نيل ثواب الله، ويرجو بتواضعه ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن التنبه لمقام الإخلاص في عموم الأعمال، حتى الأخلاق، حتى الصدقة التي مرت معنا إنما تكون مقبولة إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيراعى الإخلاص في كل الأعمال، لأنه لا يدخل العمل في صالح عمل العبد إلا بالإخلاص، لا يدخل في صالح عمل العبد إلا بالإخلاص. حتى الأخلاق والإحسان إلى الناس وبذل المعروف لهم وغير ذلك، هذا لا يدخل في صالح عمل العبد إلا إذا قصد به وجه الله. حتى الإحسان للبهائم لا يدخل في صالح عمل العبد إلا إذا قصد به وجه الله، قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بالإخلاص يبارك الله بالقليل ويضاعف الأجر والثواب. والرياء وخوارم النية وهي كثيرة جدا تحبط العمل وتجعله بلا ثواب وتجعله مردودا على صاحبه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشيخ ينبه هنا على فائدة مأخوذة من الحديث، وهي أن يكون التواضع العبد لله، لا يتواضع لمصلحة يرجوها من الناس، ولا يتواضع رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وإنما يتواضع ليرجو بما عنده، يرجو بتواضعه ما عند الله سبحانه وتعالى. ونستقبل هذه اعتبارا من هذه الليلة المقبلة، ليالي عظيمة شريفة مباركة جليلة الشأن رفيعة القدر، فيها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة أقبلت علينا في هذه الليالي العشر، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على تحري ليلة القدر في العشر، تحروا ليلة القدر في العشر. ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه في تحري هذه الليلة، تحري هذه الليلة في العشر كلها، ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه، لا يفنيه عن ذلك شيء، يتحراها في العشر كلها، ليلة 21 هذه التي نستقبلها إلى ليلة 30 إذا تم الشهر، أو ليلة 29 إن لم يتم، كل هذه الليالي يحرص أن يتحراها، لأنها ليلة ثمينة. الآن لو أن الإنسان حتى فقط تتحرك نفسه لفهم هذا الأمر، لو كانت تجارة دنيوية وقيل الإنسان عند الإنسان ألف ريال وقيل له يقينا إن دخلت بالألف ريال هذه في العشر الأيام القادمة في السوق الفلاني في المكان الفلاني ستربح يقينا عشرة ملايين يقينا، ليست 80 مليون، 10 ملايين. كيف ترونه في ضبط الأيام والعناية بالسوق والتردد عليه في العشر كاملة؟ كيف ترونه؟ الآن عندنا عشر فيها ليلة خير من ألف شهر. تدرون ألف شهر كم بحساب السنوات؟ أكثر من 80 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني أكثر من الأعمار التي لغالب الأمة، أكثر من 80 سنة. ومعنى خير من ألف شهر يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير من العمل في 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذا شيء عظيم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا ينبغي أن يكون للمرء عند المرء همة عالية رفيعة جدا في تحري هذه العشر المباركة. كيف يتحراها؟ يجعل لنفسه فيها برنامج يثبته لنفسه ولا يشغله عن البرنامج أي شاغل، يثبت لنفسه برنامج يمضي عليه في العشر. ومن آكد ما ينبغي في هذه العشر قيام الليل في التراويح والتهجد مع جماعة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف، أنبه على أمر ربما لا ينتبه كثير من الناس، نصيحة لنفسي وإخواني أنبه عليه، مع الإمام، مع الإمام يعني في كل التسليمة من التراويح والتهجد مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام معه، لأن كثير من الناس يجلس فلا يتحقق تمام المتابعة والصلاة مع الإمام، يجلس حتى قرب الركوع، حتى قرب الركوع ثم يقوم يجلس. بعضهم يفضل أن يبقى يتحدث مع الذي بجنبه أو يفتح الجوال وينظر في أشياء في الجوال إلى أن يقرب الركوع ثم يقوم. إذا كنت يتعبك القيام مباشرة كبر وأنت جالس مع الإمام، لأنه إن بدأ الإمام في قراءة الفاتحة فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تفوتك بهذا تكبيرة الإحرام. فاحرص في كل الصلاة أن تكون مع الإمام، مع الإمام، حقق هذا المعنى، مع الإمام في من أول الصلاة إلى آخرها. فإذا فعلت ذلك ضمنت لنفسك ماذا؟ أن ليلة القدر قمتها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا ضبطت هذه، وهي مسألة منضبطة تماما، إذا ضبطتها ضمنت لنفسك أنك قمت ليلة القدر وحييتها، كتب لك قيام ليلة في ليلة القدر. يبقى لك فراغات بعد المغرب وبعد العشاء، اجعل لك برنامج مع كتاب الله، مع كتاب الله عز وجل، أو قراءة شيء من كتب العلم، أو الدعاء، أو التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل. املأ ليالي العشر بذكر الله عز وجل، وأعظم الناس أجرا في العشر أكثرهم فيها ذكرا لله، وهذه قاعدة دلت عليها النصوص. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، فأعظم الناس أجرا في ليلة القدر أكثرهم لله ذكرا فيها. فيعتني المرء بالصلوات، يعتني بالسنن الرواتب، يعتني بالتراويح والتهجد مع الإمام يضبطها تماما، يجعل له ورد من القرآن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجعل له نصيبا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وخاصة في الأخير آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، يجعل له نصيب في الليل في هذه العشر من الاستغفار، وأيضا يكثر من هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا حث الناس عليها، هذه الدعوة حث الناس عليها، حتى العصاة ينبغي أن يعلموا ويلقنوا هذه الدعوة وأن يحثوا عليها، فقد يقولها وتصادف إجابة فتصلح حاله وتستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما تغتنم به العشر لمن تيسر له ذلك الاعتكاف، والاعتكاف شأنه عجيب وأمره عظيم، وبخاصة في هذه العشر المباركات، لكن بشرط أن يحقق الاعتكاف على وجهه، يحقق الاعتكاف على وجهه فيكون في خلوة. والآن دخل على المعتكفين في معتكفهم الجوال وبرامجه، فأصبح معتكف جسما، وأما قلبا وذهنا وفكرا في الخارج ليس في المسجد، معتكف جسما وأغلب وقته مع الأخبار ومع الطرائف، ومع حتى بعضهم في الاعتكاف يفتح ألعاب في الجوال في الاعتكاف، ألعاب في الجوال في الاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى، وربما يفتح مقاطع مضحكة أو أشياء من هذا القبيل في الاعتكاف. عندنا أغلاط، عندنا أخطاء ينبغي أن نعالجها في أنفسنا حتى نجد أثر العبادة. كثير منا يخرج من العبادة ولا يجد أثرها، والسبب التفريط الذي نقع فيه والإخلال الذي نقع فيه. فهذه العشر عشر مباركة حقيقة أوصي نفسي، وأنا والله من أكثركم تقصيرا، لكن نتعاون ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونجاهد أنفسنا ونسأل ربنا المعونة. والآن أرأيتم قبل قليل كنا نهنئ بعضنا بدخول رمضان، 20 انتهت الآن، 20 من رمضان انتهت، والعشر الآن قلائل وأوقات قلائل، وإذا بنا ندخل في العيد تنتهي بسرعة، فيمسكها المرء، يحرص على أن يمسكها وأن يضبط نفسه فيها وأن يجاهد نفسه على العمل الصالح. مما أوصي به الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال لا تدعنا دبر كل صلاة. أنا أوصي به في هذه العشر أن نعتني بعناية أكثر، لأنه كما أنه ذكر مقيد دبر الصلاة، جاء أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه من الدعاء المطلق، فلنكثر منه. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أطلب من الله العون، أطلب من الله العون. هذه الأيام أو الليالي شريفة جدا وعظيمة، فاطلب من الله أن يعينك فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين بركات هذه العشر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا أجمعين خيراتها وبركاتها، وأن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار، وأن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. تزاحمني مع هذه الدعوات وصية أريد أن أقولها. ثم نكمل دعاءنا. إذا رأيتم في هذه العشر شخصا مشغلا بذكر الله أو قراءة القرآن فدعوه وشأنه، لأن بعض الناس يعني يكون هو في نفسه غير مقبل على القرآن أو على ذكر الله، فيأتي إلى من هو يقرأ ويسلم عليه وأخبارك وكيف أنت ومتى جئت وإلى أين ويشغله، وربما جامله، مع أن أهل العلم في عندهم خلاف هل يسلم عليه أو لا يسلم، فضلا عن أن يشغل. فإذا رأيت أخاك منشغلا بذكر ادع له، إن استطعت أن تفعل مثله وتقرأ وتذكر الله فبها ونعمة، وإلا لا تشغله، لا تشغله عن عمله وما هو منشغل فيه. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأيضا وصية أخرى، الإخوة الذين فتنوا بالتصوير في الجوال، اتقوا الله في إخوانكم، ما كل من تصوره يرضى عنك، بل بعض الناس يرى أنك تؤذيه في تصويرك له، ولهذا يتأذى بعض الإخوة، وحدثوني بذلك، يكون منشغلا بقرآن أو منشغلا بصلاة أو منشغلا بدعاء ثم يصوره. اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في إخوانكم ولا تؤذوهم. والإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أورد قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أوردها في سبع مواضع، لأن هذه تدل على التحذير من كل أنواع الأذى، كل أنواع الأذى. فلنتق الله عز وجل ولنعدل من سيرنا وسلوكنا وطريقتنا، وخاصة أننا نستقبل هذه العشر العظيمات المباركات. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 34، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في الحث على هذه الخصال الثلاثة العظيمة: الصدقة والعفو والتواضع. رغب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذه الخصال، وبين أن الأمر في هذه الخصال الثلاثة على خلاف ما يتوهمه كثير من الناس فيها، وأوضح ذلك عليه الصلاة والسلام في كل خصلة من هذه الخصال. أما الصدقة يتوهم ويظن كثير من الناس أن الصدقة نقص في المال، والسبب في ذلك أنه مثلا إذا كان عنده 100 ريال وتصدق 10 ما أصبحت 100، نقصت، أصبحت 99. فيظن كثير من الناس أن الصدقة تنقص المال، والحق كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة من مال بل تزده، لأن نماء المال وتوافره والبركة فيه والزيادة في الرزق هذا أمر بيد الله، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهي وإن كان في الظاهر 100 تصبح 90 تنقص 10 إذا تصدق 10، لكن البركة في 90 تختلف، والنماء الذي سيحصل لها أيضا يختلف، وحسن الانتفاع بها سيختلف. ولهذا فإن الصدقة تزيد المال ولا تنقص المال وتكون بركة فيه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني مهما تصدق المرء فإن الصدقة لا تنقص ماله، لأن الله عز وجل وعد المنفق المتصدق بأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا مما تصدق به. وهذا كما أنه دلت عليها النصوص فإنه أيضا يرى واقعا في من يعرف بالصدقة والبذل والإنفاق، أمواله مع كثرة نفقاته تتزايد وتكثر من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في ماله. وهذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث فيها حث على الصدقة وترغيب في الصدقة وبيان عظم شأنها، وأن لا يتوهم الإنسان، لأن النفس يزاحمها ما يزاحمها عند التصدق. إذا أراد أن يتصدق تقول له نفسه: أنت بحاجة، وهذا ينقص من مالك، وهذا يقلل من ذات يدك، إلى آخره، فلا يلتفت إلى هذا، ولينظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. في حديث آخر قال: بل تزده. وهذا نص عليه في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله عز وجل عنده الخلف وعنده العوض الذي يكرم به سبحانه وتعالى المتصدق الباذل للمال. الجملة الثانية تتعلق بالحث على العفو، العفو أي عن الناس والصفح عنهم. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا فيه أن العافي عن الناس يغفر الله له، لأن جزاء العفو عن الناس عفو من الله، وجزاء الصفح عن الناس صفح من الله سبحانه وتعالى. فالعفو لا يزيد العبد إلا عزا، لا يزيده إلا عزا. كثير من الناس يتوهم، كثير من الناس يتوهم أن العفو وهن وضعف، حتى إن بعض القساة من الناس يعاتب العافي، يقول تتركه وقد فعل وقد فعل، ويستحثه على ألا يعفو ويحثه على ألا يعفو. فالعفو مع المقدرة، العفو مع المقدرة هذا عز للمرء ورفعة. العفو عند المقدرة عز للعبد ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا أي علوا ورفعة. ليس العفو ضاعة وليس ذلا كما يتوهم، بل هو عز للعافي. ولهذا الناس قلوبهم تميل للعافي، ويعظمون من شأنه، ويعرفون قدره، وتعلو مكانته عندهم، إضافة إلى ما يكون في العفو من الراحة، إضافة إلى ما يكون في العفو من الراحة. الآن المسألة إما في المجازات، الآن إذا أسيء للشخص هو بين خيار في أمور ثلاثة، إذا أسيء إليه هو بين خيار في أمور ثلاثة. الأول أن يجازي من أساء إليه بالمثل، وهذا ما حكمه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا جائز أن يعاقب بالمثل، بالمثل لا يتجاوز لا يتعدى. وجزاء سيئة سيئة مثلها لا يتجاوز، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه المرتبة الثانية، أن يعفو لوجه الله، أن يعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة أن يعاقبه بزيادة. قال الله في نهاية الآية إنه لا يحب الظالمين. إذن هي ثلاث مراتب كلها جمعت في هذه الآية من سورة الشورى. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ذكر فيها المراتب الثلاثة، إما مجازاة بالمثل، أو عفوا وصفحا، أو ظلما. والله لا يحب الظالمين. بعض الناس إذا انتقم ممن أساء إليه ينتقم بماذا؟ ينتقم بأشد، حتى بالدعاء، حتى بالدعاء بعض الناس يجور ويظلم. يعني مثلا يسيء إليها شخص في مثلا قليل من المال أو موقف من المواقف، ربما يدعو عليه بالنار، ما يجوز، هذا ظلم. ربما دعا عليه بالنار، وبعضهم ربما توسع في الدعاء بأن يدعو عليه وأهله وولده وإلى آخره، هذا ظلم. إذن الذي أمام الإنسان في المجازات إما أن يعفو، هذا خير المقامات، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن يجازي بالمثل، وليحذر أن يجازي بماذا؟ بتجاوز وظلم، فإن الله لا يحب الظالمين. مرة جاء أو أن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض رحمه الله، جاء عنه في هذا الباب أن من أساء إلى الشخص، إذا رأيت شخصا أسيء إليه يقول، وهذا بمعنى كلامه، فحثه على العفو، حثه على العفو ورغبه فيه. فإن قال لك قلبي لا يحتمل، قلبي لا يحتمل، ظلمني وأساء إلي قلبي لا يحتمل، وهذه كلمة كثير يقولونها، يقول قلبي ما يحتمل أن أتركه هكذا، لا بد أن أعاقبه، ما يمكن أتركه، أنا قلبي ما يتحمل هذا الذي فعله بي، ما يمكن أن أسكت عليه، أنا لا بد أن أعاقبه. فإن قال لك قلبي لا يحتمل، فقل له إذا أردت أن تعاقبه فزن العقوبة بقدر ما أساء إليك، بقدر ما أساء إليك، يعني تعاقب وأنت محتاط تماما، تزن العقوبة بمثل ما أساء إليك، لأن المرء إن عاقب وتجاوز الحد الذي أسيء إليه فيه دخل في باب ماذا؟ في باب لا يحبه الله، باب الظلم. فإن استطعت يقول له، قل له فإن استطعت يعني أن تزنها بدقة بحيث لا تتجاوز ولا قليل، ومعلوما أن الإنسان عندما يساء إليه يكون في غضب وفي شدة، فإن أراد أن يعاقب بالمثل ربما يحمله غضبه على ماذا؟ على التجاوز. فيقول رحمه الله فقل له يزن العقوبة، وإلا فعليه بالعفو، فإن العفو فيه سعة، العفو فيه سعة. ولهذا سبحان الله العافي الآن إذا أوى إلى فراشه لينام كيف يكون نومه؟ العافي عن الناس كيف يكون نومه؟ والذي عاقب تجد قلبه مشغول ولا يزال يعتصر، وربما يقول ما يكفي الذي أعطيته، وربما يكون عنده لين في قلبه فيقول أظنني قسوت عليه، فيبقى في شغل شاغل في فراشه. العافي ينام مرتاح، ينام قرير العين، ينام بلذة العفو وسعادة العفو. والآخر إما مشغولا في نفسه ربما أنه زاد الكيل وظلم، أو إنه ما وفاه حقه بالعقوبة التي تكفيه فيبقى في شغل، أما العافي ينام قرير العين. الحاصل أن العفو هذا باب شريف وباب عظيم، وجاءت الشريعة بالحث عليه. وإذا استعان العبد بالله سبحانه وتعالى وقرأ هذه النصوص وقرأ أخبار الصالحين وقرأ كلام الله في حث عباده على العفو وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يهون عنده أمر العفو طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نستقبل عشرا مباركة، والعمل الصالح فيها له شأنه، وخاصة في ليلة القدر التي العمل فيها خير من 1000 شهر. العمل فيها أي عمل تقدمه، أي عمل تقدمه في العشر هو خير من 1000 شهر، ومن ذلك العفو. عفو في ليلة القدر يختلف في ثوابه وتضعيف أجره وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعمل الذي يكون في تلك الليلة. أضف إلى ذلك أمرا مهما يتعلق بليلة القدر. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سألت النبي، والحديث ثابت في السنن، لما سألت النبي قائلة رضي الله عنها إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث استفاد منه أن ليلة القدر من أرجى ليالي السنة كلها في ماذا؟ في طلب العفو من الله. ومن الأمور التي دلت النصوص أن العفو يطلب بها من الله ماذا؟ أكملوا العفو عن الناس. هذا من أعظم الأمور التي تنال أنت بها أيها العبد عفو الله عنك. ولهذا اجعل في عملك الصالح في هذه العشر عفوك عن الناس، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ليكون سببا لمزيد نصيبك ووفور حظك من عفو الله سبحانه وتعالى عنك. لأن ليلة القدر ليلة عفو، عفو عظيم جدا. فخذ بأسباب العفو، من أخذ بالأسباب أسباب العفو الذي ينال في ليلة القدر أن تدعو بهذا الدعاء، تكثر منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تكثر من هذا الدعاء متوسلا إلى الله عز وجل باسمه العفو، وتسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. وأيضا تبذل السبب، من السبب النافع المبارك أن تعفو عن الناس وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العشر بالعفو عن الناس، حتى لو كان في صدرك مثل ما تقدم قول القائل: قلبي ما يحتمل. اجعله ليلة القدر يحتمل، اجعله في هذه العشر يحتمل. من قلبك بالأجر العظيم والثواب الوافر والفوز بعفو الله سبحانه وتعالى، لأنك إن عفوت دخلت في ماذا؟ في الإحسان، والعافين عن الناس الله يحب المحسنين، دخلت فيما يقربك من عفو الله، مثل ما مر معنا في الآية: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني إن عفوتم وصفحتم تسببتم لأنفسكم بماذا؟ بعفو الله عنكم ومغفرته لكم. ولهذا نحن ندخل الآن عشر مباركة، وأقول لعل الله سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا أن كان هذا الحديث الذي نأخذه في هذا الكتاب في قبالة العشر وعلى أبواب دخولها، ليكون ذكر لنا جميعا ومعونة لنا جميعا أن ندخل هذه العشر دخول عفو، دخول عفو ومسامحة وصفح عن الناس وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فلنغتنم هذه العشر المباركة بالعفو، ولنؤكد على أنفسنا، نفوسنا ضعيفة، لنؤكد على أنفسنا جميعا أن عفونا عز لنا، لنؤكد على أنفسنا. إذا قالت النفس كيت وكيف، ليذكرها أن عفوها عز لها، عز لها. فلنطلب في هذه العشر العز بالعفو، العز والرفعة بالعفو عن الناس. وهي فرصة كما قدمت ثمينة جدا ننتهز فيها هذه العشر المباركة، لنجمع ما تيسر من أعمال البر وخصال الخير، ومنها هذه الخصلة العظيمة التي تناسب ليلة القدر غاية المناسبة، فهي ليلة عفو، عفو عظيم، عفو عظيم من الله سبحانه وتعالى للعباد. ومن المناسب أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل فيها بالعفو عن الناس. الثالثة من هذه الخصال التواضع، والتواضع من الخلق الأخلاق العالية الرفيعة العظيمة المباركة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها. التواضع ألا تفخر على الناس وترى في نفسك علوا ورفعة عليهم، فالفخر على الناس والتعالي عليهم، أو الهضم لمقامات الناس، يهضم غير المتواضع يهضم مقامات الناس ويحط من أقدارهم تعلية لشأنه، وغير المتواضع هكذا حالهم، لكن المتواضع تنكسر نفسه تذل، يعرف حاله أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلق لعبادة الله عز وجل، لا يبغي على أحد ولا يفخر على أحد. والله عز وجل أوحى إلى نبيه أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذان الأمران ينافيان التواضع كما يدل عليه هذا الحديث. هذان الأمران ينافيان التواضع، يبغي أحد على أحد، يعني يتسلط عليه بظلم أو يفخر عليه بأن يرى نفسه أعلى أو أرفع مقاما أو أجل شأنا أو نحو ذلك. أن تواضع فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. التواضع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رفعة للعبد وعلو في الدنيا. والتواضع مع الحق والخلق، التواضع مع الحق بالخضوع والامتثال للأوامر وعدم الاستكبار على الوحي المنزل وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى الخلق بأن يجتنب التعالي عليهم والبغي والفخر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب.
هذا مثل ما يقول الشيخ ومأخوذ من الحديث، يعني كثير من الناس يظن في الصدقة أنها تنقص المال، وكثير من الناس يظن أن العفو يتنافى مع العز، وكثير من الناس يظن أن التواضع يتنافى مع الرفعة. هذه أوهام يعيش فيها كثير من الناس، ولهذا بسبب هذه الأوهام يصاب بالشح، وأيضا لا يعفو عن الناس ويتكبر على عباد الله بسبب هذه الأوهام. فمن رفع عن نفسه هذه الأوهام حسنت أخلاقه وطاب سلوكه. وهذا الحديث أعظم معين للعبد أن يرفع عن نفسه هذه الأوهام. نعم.
قال رحمه الله: فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخر، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمشاهدات والتجربات المعلومة هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة.
الصدقة مثل ما يقول الشيخ، يعني وإن كان يكون هناك من وجه نقص يراه الإنسان، مثل ما ضربت المثال أولا، إذا كان عنده 100 وتصدق بعشر أصبحت 90 نقصت، فإذا كان فيه نقص من هذا الوجه هناك زيادة من وجوه، منها البركة في 90 التي بقيت، سيكون في 90 التي بقيت بركة تختلف عنها، لأن الصدقة تدخل بركة في المال، وأيضا تدخل شيئا في زكاء المرء، لأن الصدقة تطهر المرء وتزكيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيعود عليه هو نفسه ويعود على ماله بركة، وأيضا يكون سببا لأرباح، يفتح الله عليه من أبواب الرزق مثل ما قال وهو خير الرازقين، يفتح عليه من أبواب الرزق ما لا يظن وما لا يحتسب. فماذا يكون هذا النقص القليل مقابل هذه الخيرات التي الكثيرة التي يفوز بها المتصدق، إضافة إلى الثواب الذي أعده الله. ما هو الثواب؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة، عدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. هذا الآن التمرة التي تصدق بها ناقص ولا زيادة؟ التمرة التي تصدق بها من كسب طيب هل هي نقص أو زيادة؟ مثل الجبل، هذا نقص أو زيادة؟ ماذا يقارن؟ يعني تمرة تصدق بها، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو بريال تصدق به. وسبحان الله، أيضا أمر آخر، الآن قليل ذات اليد، مثل ما جاء في الحديث قال غلب درهم 100,000 درهم، درهم واحد غلب 100,000 درهم. تعجب الصحابة، كيف درهم واحد يغلب 100,000؟ قال رجل، والحديث معناه رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، من عنده درهمان وتصدق بأحدهما يعتبر تصدق بماذا؟ نصف ماله كامل، نصف ماله. ورجل أعطاه مالا كثيرا فأخذ من عرض المال 100,000 وتصدق به من عرض المال، لم يتصدق بنصف المال، تصدق من عرض المال، من طرف المال، شيء قليل من المال الكثير الذي عنده. هذا الدرهم الواحد غلب 100,000، هذا الدرهم الواحد غلب 100,000. ولهذا لا يتقال للإنسان من المعروف شيئا، لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسا سهم، ما يحقر المعروف. نعم.
قال رحمه الله: وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه.
نعم، هذا فيما يتعلق بالعفو عن إساءات المسيئين وظلم الظالمين وتجاوز المتجاوزين. العفو هذا باب شريف وعظيم، والنصوص في الحث عليه متكاثرة جدا. صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه حصل موقف مؤلم جدا لما اتهمت ابنته الصديقة بنت الصديق بما أنزل الله فيه آيات يبرئها به، تتلى في كتاب الله عز وجل في براءتها رضي الله عنها وارضاها. وخاض أناس في تلك الحادثة، حادثة الإفك، منهم رجل من المهاجرين يقال له مصطح من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه تولى النفقة عليه وكان يعطف عليه ويحسن إليه ويتصدق إليه، فخاض مصطح في من خاض، فآلم ذلك أبو بكر رضي الله عنه أشد الألم، وحلف أن يقطع عنه نفقته، حلف أن يقطع عنه نفقته. لما نزلت الآيات، آيات البراءة، أنزل الله شيئا يخص يمين أبي بكر هذه، أنزل الله شيئا يخص يمين أبي بكر المتألم في هذا الموقف الذي حصل من هذا الذي ومصطح الذي كان ينفق عليه أبو بكر، فأنزل الله آية تخص ذلك، قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال مباشرة رضي الله عنه: بلى. وعاد مباشرة النفقة، انتهى الموضوع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولهذا دائما من يريد أن يدخل في باب العفو يذكر نفسه بهذه الآية وهذا الموقف العظيم. أذكر أحد الأفاضل منذ سنوات حدثني عن مشكلة له مع أحد قرابته، اعتدى عليه عدوانا مؤلما في ماله، في ماله، وكان موقف ذلك القريب سيئا منه، ويقول من ذاك الوقت من سنوات وأنا قد قطعته قطيعة تامة، فماذا تنصحني؟ قلت مع كل ما حصل منه، مع كل ما حصل منه، هل حصل منه اعتداء يتعلق بالعرض، من قذف أو إساءة إلى عرضك، هل هذا حصل؟ قال أبدا. قلت أنا أريد أن أسألك، لو قدر أن إساءته كانت في العرض، أيهما أشد عليك، هذه أو مسألة المال؟ قال مالي كله أفدي به العرض ويهون عند العرض. قلت يعني لو كان كلامه في العرض أعظم؟ قال نعم أعظم. فحكيت له قصة أبو بكر رضي الله عنه والآية التي نزلت، وقرأت عليه الآية، قرأت عليه الآية، فوالله ما أنهيت الآية إلا وأمسك بيدي، قال الموضوع انتهى، قال الموضوع انتهى، لأن قضيته دون قضية أبو بكر، وأبو بكر نزلت في قضية هذه الآية، وامتثل أبو بكر رضي الله عنه، والرجل استوعب وفهم، فمجرد أن أكملت الآية أمسك بيدي، قال الموضوع انتهى تماما، يعني حصل العفو. فمثل هذه يعني المواقف والآيات هي دواء للنفوس ومعونة للعبد على تحقيق العفو والفوز بما عده الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس. وأؤكد مرة أخرى أننا نستقبل عشرا مباركة وليالي عفو، فلنجعل في جملة قربنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر أن نعفو عن الناس، رجاء أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا ذنوبنا وتقصيرنا. أنت الآن لما تتردد في العفو عن الناس، قبل أن تتردد في العفو عن فلان وفلان، انظر ماذا عندك أنت من تقصير في جنب الله، كم عندك من تقصير في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، كم عندك من التجاوزات، كم عندك من التفريط، فتقرب بعفو لتنال عفوا، تقرب بعفو عن الناس لتنال عفوا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الشيخ دخل دخول لطيف وعجيب جدا وجميل للغاية بين الرفعة بالتواضع والرفعة بالعلم في الآية الكريمة، قال فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فربط بينهما وأخذ يوضح رحمه الله تعالى أن العلم الذي هو رفعة يهدي المتعلم إلى الأخلاق الفاضلة، فإذا عمل بها حصلت له الرفعة، لأن إن عمل بعلمه حصلت له الرفعة، وإن لم يعمل صار علمه حجة عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يعني شخص يقرأ القرآن ولا يرفعه الله بالقرآن، لأنه لم ينتفع بالقرآن ولم يقم بهدايات القرآن وواجبات القرآن وأوامر القرآن ولم ينتهي عن نواهي القرآن. فالعلم رفعة، رفعة إذا وفق للعمل به، ومما يدعو إليه العلم التواضع. اسمع الكلام الجميل الذي يبنيه الشيخ رحمه الله على هذه الآية ربطا بين العلم والتواضع. نعم.
قال: فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس.
إذن هما أمران، إما تواضع أو تكبر، إما تواضع، والتواضع يكون في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل وأوامره ونواهيه، ويكون فيما يتعلق بحقوق العباد والتعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن التواضع فسيكون ضده الذي هو التكبر، والتكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم غمط الحق واحتقار الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس، انتقاصهم. فمن غمط الحق يعني لم يقبله، رده، تعالت نفسه على الحق، أو احتقر الناس وازدراهم وانتقصهم، فهذا هو المتكبر، وضده المتواضع. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين.
أي أن هذه الخصال الثلاثة كلها يجمعها وصف الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالآية الكريمة وقال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه مقدمات الإحسان. فإذا دخل الإنسان في الصدقة ودخل في العفو ودخل في التواضع أدخل نفسه في هذا المقام العظيم الرفيع الذي هو الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين.
قال: وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق. فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله.
هذا تنبيه مستفاد من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما تواضع أحد لله، لله أي مخلصا، لله أي مخلصا، يقصد بتواضعه نيل ثواب الله، ويرجو بتواضعه ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن التنبه لمقام الإخلاص في عموم الأعمال، حتى الأخلاق، حتى الصدقة التي مرت معنا إنما تكون مقبولة إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيراعى الإخلاص في كل الأعمال، لأنه لا يدخل العمل في صالح عمل العبد إلا بالإخلاص، لا يدخل في صالح عمل العبد إلا بالإخلاص. حتى الأخلاق والإحسان إلى الناس وبذل المعروف لهم وغير ذلك، هذا لا يدخل في صالح عمل العبد إلا إذا قصد به وجه الله. حتى الإحسان للبهائم لا يدخل في صالح عمل العبد إلا إذا قصد به وجه الله، قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بالإخلاص يبارك الله بالقليل ويضاعف الأجر والثواب. والرياء وخوارم النية وهي كثيرة جدا تحبط العمل وتجعله بلا ثواب وتجعله مردودا على صاحبه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشيخ ينبه هنا على فائدة مأخوذة من الحديث، وهي أن يكون التواضع العبد لله، لا يتواضع لمصلحة يرجوها من الناس، ولا يتواضع رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وإنما يتواضع يرجو بتواضعه ما عند الله سبحانه وتعالى. ونستقبل هذه اعتبارا من هذه الليلة المقبلة ليالي عظيمة شريفة مباركة جليلة الشأن رفيعة القدر، فيها ليلة واحدة، ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة أقبلت علينا في هذه الليالي، الليالي العشر. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على تحري ليلة القدر في العشر، تحروا ليلة القدر في العشر. ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه في تحري هذه الليلة، تحري هذه الليلة في العشر كلها، ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه لا يفنيه عن ذلك شيء، يتحراها في العشر كلها، ليلة 21 هذه التي نستقبلها إلى ليلة 30 إذا تم الشهر، أو ليلة 29 إن لم يتم، كل هذه الليالي يحرص أن يتحراها، لأنها ليلة ليلة ثمينة. الآن لو أن الإنسان حتى فقط تتحرك نفسه لفهم هذا الأمر، لو كانت تجارة دنيوية، لو كانت تجارة دنيوية وقيل الإنسان عند الإنسان 1000 ريال، 1000 ريال، وقيل له يقينا إن دخلت بال1000 ريال هذه في العشر الأيام القادمة في السوق الفلاني في المكان الفلاني ستربح يقينا 10 ملايين، 10 ملايين يقينا، ليست 80 مليون، 10 ملايين. كيف ترونه في ضبط الأيام والعناية بالسوق والتردد عليه في العشر كاملة؟ كيف ترونه؟ الآن عندنا عشر فيها ليلة خير من 1000 شهر. تدرون 1000 شهر كم بحساب السنوات؟ أكثر من 80 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني أكثر من الأعمار التي لغالب الأمة، أكثر من 80 سنة. ومعنى خير من 1000 شهر يعني العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، خير من العمل في 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذا شيء عظيم جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا ينبغي أن يكون للمرء عند المرء همة عالية رفيعة جدا في تحري هذه العشر المباركة. كيف يتحراها؟ يجعل لنفسه فيها برنامج يثبته لنفسه ولا يشغله عن البرنامج أي شاغل، يثبت لنفسه برنامج يمضي عليه في العشر. ومن آكد ما ينبغي في هذه العشر قيام الليل في التراويح والتهجد مع جماعة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف، أنبه على أمر ربما لا ينتبه كثير من الناس، نصيحة لنفسي وإخواني أنبه عليه، مع الإمام، مع الإمام يعني في كل التسليمة من التراويح والتهجد مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام معه، لأن كثير من الناس يجلس فلا يتحقق تمام المتابعة والصلاة مع الإمام، يجلس حتى قرب الركوع، حتى قرب الركوع ثم يقوم يجلس. بعضهم يفضل أن يبقى يتحدث مع الذي بجنبه أو يفتح الجوال وينظر في أشياء في الجوال إلى أن يقرب الركوع ثم يقوم. إذا كنت يتعبك القيام مباشرة كبر وأنت جالس مع الإمام، لأنه إن بدأ الإمام في قراءة الفاتحة فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تفوتك بهذا تكبيرة الإحرام. فاحرص في كل الصلاة أن تكون مع الإمام، مع الإمام، حقق هذا المعنى، مع الإمام في من أول الصلاة إلى آخرها. فإذا فعلت ذلك ضمنت لنفسك ماذا؟ أن ليلة القدر قمتها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا ضبطت هذه، وهي مسألة منضبطة تماما، إذا ضبطتها ضمنت لنفسك أنك قمت ليلة القدر وحييتها، كتب لك قيام ليلة في ليلة القدر. يبقى لك فراغات بعد المغرب وبعد العشاء، اجعل لك برنامج مع كتاب الله، مع كتاب الله عز وجل، أو قراءة شيء من كتب العلم، أو الدعاء، أو التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل. املأ ليالي العشر بذكر الله عز وجل، وأعظم الناس أجرا في العشر أكثرهم فيها ذكرا لله، وهذه قاعدة دلت عليها النصوص. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، فأعظم الناس أجرا في ليلة القدر أكثرهم لله ذكرا فيها. فيعتني المرء بالصلوات، يعتني بالسنن الرواتب، يعتني بالتراويح والتهجد مع الإمام يضبطها تماما، يجعل له ورد من القرآن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجعل له نصيبا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وخاصة في الأخير آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، يجعل له نصيب في الليل في هذه العشر من الاستغفار، وأيضا يكثر من هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا حث الناس عليها، هذه الدعوة حث الناس عليها، حتى العصاة ينبغي أن يعلموا ويلقنوا هذه الدعوة وأن يحثوا عليها، فقد يقولها وتصادف إجابة فتصلح حاله وتستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما تغتنم بها العشر لمن تيسر له ذلك الاعتكاف، والاعتكاف شأنه عجيب وأمره عظيم، وبخاصة في هذه العشر المباركات، لكن بشرط أن يحقق الاعتكاف على وجهه، يحقق الاعتكاف على وجهه فيكون في خلوة. والآن دخل على المعتكفين في معتكفهم الجوال وبرامجه، فأصبح معتكف جسما، وأما قلبا وذهنا وفكرا في الخارج ليس في المسجد، معتكف جسما وأغلب وقته مع الأخبار ومع الطرائف، ومع حتى بعضهم في الاعتكاف يفتح ألعاب في الجوال في الاعتكاف، ألعاب في الجوال في الاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى، وربما يفتح مقاطع مضحكة أو أشياء من هذا القبيل في الاعتكاف. عندنا أغلاط، عندنا أخطاء ينبغي أن نعالجها في أنفسنا حتى نجد أثر العبادة. كثير منا يخرج من العبادة ولا يجد أثرها، والسبب التفريط الذي نقع فيه والإخلال الذي نقع فيه. فهذه العشر عشر مباركة حقيقة أوصي نفسي، وأنا والله من أكثركم تقصيرا، لكن نتعاون ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونجاهد أنفسنا، ونسأل ربنا المعونة. والآن أرأيتم قبل قليل كنا نهني بعضنا بدخول رمضان، 20 انتهت الآن، 20 من رمضان انتهت، والعشر الآن قلائل وأوقات قلائل، وإذا بنا ندخل في العيد، ندخل في العيد تنتهي بسرعة، فيمسكها المرء، يحرص على أن يمسكها وأن يضبط نفسه فيها وأن يجاهد نفسه على العمل الصالح. مما أوصي به الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال لا تدعنا دبر كل صلاة. أنا أوصي به في هذه العشر أن نعتني بعناية أكثر، لأنه كما أنه ذكر مقيد دبر الصلاة، جاء أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه من الدعاء المطلق، فلنكثر منه: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أطلب من الله العون. اطلب من الله العون. هذه الأيام أو الليالي شريفة جدا وعظيمة، فاطلب من الله أن يعينك فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين بركات هذه العشر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغنمنا أجمعين خيراتها وبركاتها، وأن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار، وأن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. تزاحمني مع هذه الدعوات وصية أريد أن أقولها ثم نكمل دعاءنا. إذا رأيتم في هذه العشر شخصا مشغلا بذكر الله أو قراءة القرآن فدعوه وشأنه، لأن بعض الناس يعني يكون هو في نفسه غير مقبل على القرآن أو على ذكر الله، فيأتي إلى من هو يقرأ ويسلم عليه وأخبارك وكيف أنت ومتى جئت وإلى أين ويشغله، وربما جامله، مع أن أهل العلم في عندهم خلاف هل يسلم عليه أو لا يسلم فضلا عن أن يشغل. فإذا رأيت أخاك منشغلا بذكر ادعو له، إن استطعت أن تفعل مثله وتقرأ وتذكر الله فبها ونعمة، وإلا لا تشغله، لا تشغله عن عمله وما هو منشغل فيه. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأيضا وصية أخرى، الإخوة الذين فتنوا بالتصوير في الجوال، اتقوا الله في إخوانكم، ما كل من تصوره يرضى عنك، بل بعض الناس يرى أنك تؤذيه في تصويرك له، ولهذا يتأذى بعض الإخوة، وحدثوني بذلك، يكون منشغلا بقرآن أو منشغلا بصلاة أو منشغلا بدعاء ثم يصوره. اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في إخوانكم ولا تؤذوهم. والإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أورد قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أوردها في 7 مواضع، لأن هذه تدل على التحذير من كل أنواع الأذى، كل أنواع الأذى. فلنتق الله عز وجل ولنعدل من سيرنا وسلوكنا وطريقتنا، وخاصة أننا نستقبل هذه 10 العظيمات المباركات. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.